بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء المباركين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الأول، وهو هل نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالواقع، يعني في المسائل الفقهية في الحكم الفقهي، أو حجية الظن بالطريق أي في علم الأصول، أو فيهما معا. ووصلنا إلى القول الثاني، وهو أن نتيجة دليل الانسداد حجية الظن في خصوص الظن بالطريق أي الظن في علم الأصول. واستدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول الذي استدل به الشيخ أسد الله التستري وصاحب الفصول، من أن هناك علما إجمالي كبير ثاني غير العلم الإجمالي الكبير الأول، غير العلم الإجمالي الكبير الأول، وهو عبارة عن علم إجمالي بنصب الطرق، علم إجمالي بنصب الطرق من قبل الشارع. هذا العلم الإجمالي بنصب الطرق من الشارع يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول. هذا علم إجمالي في علم الأصول، وذلك علم إجمالي في علم الفقه، العلم الإجمالي الكبير. لكن هذا العلم الإجمالي الكبير في علم الأصول يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول. مر بنا أن صاحب الكفاية في المقدمة الأولى أيضا أبرز علم إجمالي كبير ثاني يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول، هو نفس الذي الآن يذكره صاحب الفصول وشيخ وصاحب المقاليس، ولكن صياغة هذا العلم الإجمالي الثاني أو قل الزاوية التي يركز عليها صاحب الكفاية في هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني غير الزاوية التي يركز عليها صاحب المقاديس وصاحب الفصول. صاحب الكفاية يركز على زاوية متعلق هذا العلم الإجمالي الكبير، متعلق هذا العلم الإجمالي الكبير، وهو أن الأحكام الفقهية التي هي مؤديات هذه الطرق، هذه الأحكام الفقهية، هذا المجموع من الأحكام الفقهية، نعم بمقدار يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير الأول بوجود أحكام فقهية. فصاحب الكفاية في العلم الإجمالي الكبير الثاني لاحظ متعلق العلم، بينما صاحب الفصول وصاحب المقاييس لاحظ محمول العلم، لاحظ المحمول، قالوا ان هناك ظنون يعني هو هذا، لاحظ ظنون متعلقة نعم بالحكم الفقهي، لكن هذه الظنون لها محمول وهو الحجية وهو الاعتبار. فإذا
صاحب الفصول صاحب القميص لاحظوا المحمول للظنون الذي هو متعلق بالعلم طبعا، وصاحب الكفاية لاحظ متعلق الظن، لاحظ متعلق الظن. ومن ثم قال صاحب الكفاية بأنه مع وجود هذا الإجمال الثاني لا تصل النوبة لنتيجة دليل الانسداد. وقد مر أن ما ذكره صاحب الكفاية ليس خروجا عن نتيجة دليل الانسداد، لأن الذي يصوره صاحب الكفاية في نقاشه للمقدمة الأولى عبارة عن رعاية الظن في مورد الظن. الظن طبعا شيء أصولي، عمل أصولي، موضوع أصولي الذي يذكره صاحب الكفاية رعاية الظن في مورد الظن من دون رعاية الاحتمال في مورد الظن. يعني ليس الاحتياط، فقهي مر بنا الذي يقرره صاحب الكفاية أن الاحتياط ليس فقهيا. لو كان احتياطا فقهيا في موارد الظنون وموارد الطرق، لو كان احتياطا فقهيا لكان اللازم مراعاة جميع الاحتمالات. والحال أن صاحب الكفاية كما مر يقرر مقتضى هذا العلم الإجمالي الثاني الكبير إنما هو مراعاة الظن في مورد الظن، مراعاة المرتبة الظنية في مورد الظن. وهذا في الحقيقة ليس احتياط فقهي كما مر، هذا احتياط أصولي. احتياط أصولي، الاحتياط أصل الاحتياط، أصل الاحتياط أصل عملي، الاحتياط في المسألة الأصولية لدليل اجتهادي كما مر بنا لا يخدش الدليل الاجتهادي عن كونه دليل اجتهادي كما مر بنا مرارا. فالنتيجة حجية الظن، اعتبار الظن، وليست النتيجة أصل عملي في مسألة فقهية. لذلك في الحقيقة التقرير السابق لخدشة صاحب الكفاية في المقدمة الأولى لا تتدافع ولا تتنافى مع ما يروم إليه صاحب الفصول وصاحب المقابيس من تصوير اعتبار الظن، لا يختلف. وإن كان في مدعى صاحب الكفاية إن في اختلاف، لكن واقع تقرير صاحب الكفاية ينطبق على ما يروم ويهدف إليه صاحب الفصول وصاحب المقابيس. نعم بينهم اختلاف يسير الآن سنبينه. الاختلاف اليسير أولا مر يعني زاوية منه، نقطة منه مرت بنا الآن، أن صاحب الفصول وصاحب المقابيس يركزان على المحمول للظن في العلم الإجمالي الثاني الكبير، يركزان على محمول الظن. ومحمول الظن حكم شرعي، لكن في علم أصول الفقه. بينما صاحب الكفاية كان يركز على الأحكام الفقهية التي هي مؤديات الظنون. ولكن النتيجة قالبا أو قالب النتيجة التي يذكرها صاحب الكفاية للعلم الإجمالي الثاني الكبير، ما قالب النتيجة للتقرير الذي يذكره صاحب الفصول وصاحب المقابيس هي واحد اعتبار الظن. لكن تلك نقطة فارقة بينهما في التقرير. يعني في نقطة أخرى فارقة هنا يسجلها صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لطيف يقول هنا، يقول لو سلمنا هذا العلم الإجمالي لجعل الشارع، لتشريعات الشارع في علم الأصول، قبل أن أعرض الجواب صاحب الكفاية الأول هنا، لابد أن نوضح كلام صاحب الفصول وصاحب المقابيس، ونوضح هذا التسليم من صاحب الكفاية بكلام صاحب الفصول وصاحب المقابيس. لو سلمنا التشريع في علم الأصول، شنو يعني التشريع في؟ يعني ماذا يعني التشريع في علم الأصول؟ لو سلمنا أنه هو وجود ظنون، ماذا يعني؟ يعني هناك تشريع للشارع كما مر بنا مرارا، تشريع للشارع في الاستنباط، والاستنباط عمل الفقيه أو عمل المجتهد، المهم عمل من سنخ علم أصول الفقه، قد يقوم به العامي كما مر بنا، لأن التقليد ليس عمل فقهي محض، التقليد ليس عمل فقهي محض، التقليد الزاوية الأولى منه عمل من سنخ علم أصول الفقه، لكن يقوم به العامي. ولذلك مر بنا أنه أدرج باب الاجتهاد دون التقليد، وباب الاجتهاد والتقليد أدرج باب الاجتهاد والتقليد في علم أصول الفقه، أدرج باب الاجتهاد والتقليد في علم أصول الفقه. يعني ماذا؟ الاجتهاد في علم المجتهد وفي علم الفقيه، والتقليد في علم من؟ في علم غير المجتهد والفقيه، في عموم الناس أو عموم المؤمنين. إذن هذا الفعل الذي يقوم به عمومي وهو التقليد أيضا هو فعل أصولي، فعل من قبيل أصول الفقه. لما؟ لأن هذا الفعل وهو التقليد به يستكشف العامي الأحكام الشرعية ولو بواسطة، بواسطة اجتهاد وفتوى المجتهد، ولكن يستنبط بالتالي. فإذا لذلك يعبرون هكذا باب الاجتهاد، لم يقتصروا على عنوان الاجتهاد، بل قالوا ماذا؟ باب الاجتهاد والتقليد، يعني فعلان، ولو مو فعل واحد، الفتوى فعل الفقيه، الاجتهاد فعل الفقيه، نتيجة الاجتهاد الفتوى فعل الفقيه، عملان يقوم بهما الفقيه والمجتهد، يجتهد يستنبط ويفتي، عملان وليس عمل واحد، لكن هذا عملان يقوم بهما المجتهد والفقيه، والتقليد عمل يقوم به عموم المؤمنين أو العامين. وهذا باب في علم الأصول. نعم هو أيضا باب في علم الفقه، لأن فيه زوايا فقهية أخرى مرتبطة بالاجتهاد وبالتقليد، من ثم عنونا في أبواب الفقه. قديما حتى الفقهاء لم يفرزوا باب الاجتهاد والتقليد، الشرايا كتب الفقهية السابقة قديمة، وإنما كانوا يشيرون إليه في باب الأمر بالمعروف، نهاية باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك بمناسبة صلاحيات الفقهية المجتهد كذا اذكرها هناك. على أي حال قابل التصوير واقعي وظاهر، بس مثل الظاهر واقع وظاهر. مرة بنا يسمونه علم الأصول فوق علم الأصول، يعني نفس علم الأصول يضبط نفسه، دليل أصولي يقوم على دليل أصولي، الدليل الأصولي يقوم في الأصل، الدليل الأصولي يقوم في الأصل على ماذا؟ كشف الحكم الفقهي، لكن قد يكون دليل أصولي يكشف دليل أصولي أو يعني دليل الثاني الأصولي يكشف الدليل الأول الأصولي الذي يقوم على الحكم الفقهي. تشريع من الشارع على نمط التشريعات، كما أن للشارع تشريعات الشارع له تشريعات في غير الفقه الفروع. للشارع تشريعات كما هو الصحيح نتبناه، وسيأتي في تنبيهات الأسئلة، سيأتي إن شاء الله عن قريب في تنبيهات الأسئلة. للشارع تشريع شرعي في الشريعة وفي الدين، أن التشريع أيضا على قسمين في الدين وفي الشريعة. للشارع تشريع شرعي ليس في فقه الفروع، أيضا في علم العقائد في علم الكلام، ولا صلة له بالفقه. جملة من إن الله افترض الإيمان بالتوحيد، الإيمان به وبوحدانية افترض فريضة، أي وافترض الإيمان برسوله، وافترض الإيمان بأوصياء رسوله، وافترض الإيمان باليوم الآخر، وافترض الإيمان بملائكته وكتبه، هذه كلها فرائض اعتقادية تشريعات، لكنها من ليست في فقه الفروع ولا في علم الأصول فيها، وإنما هي في ماذا؟ في العقائد، في علم الكلام. تشريع شرعي، سنبين عدم امتناع التشريع الشرعي في العقائد كما توهم ذلك جملة من المتكلمين، وتوهم ذلك في علم الأصول، توهم ذلك الفلاسفة أو العرفاء. تشريع شرعي، وليس فقط سنبين إن شاء الله في تنبيهات الانسداد إمكانية التشريع الشرعي في علم العقائد وعلم الكلام، بل ضرورته وليس فقط ضرورته في النبوة والإمامة والمعارف، ضرورته حتى في التوحيد، بل حتى في أصل معرفة الله. كيف هذا سيأتي بينا إن شاء الله، مو ليس فقط إمكانيته بل ضرورته كما سنوي إن شاء الله، خلافا لما اشتهر عند جمهور المتكلمين. طبعا المتكلمين يؤمنون بتشريع الشارع في العقائد، لكن لا في الأصول، أصول العقائد في تفاصيل العقائد، لكن سنوي لا في أصل أصول العقائد كما ذهب إلى ذلك المحدثين وجملة من المفسرين هو الصحيح. المهم أن الشارع له تشريعات في علوم عدة، في علم الفقه وفي علم أصول الفقه وعلم الأخلاق، كذلك الشارع له تشريعات في علم الأخلاق والآداب، تشريعات شرعية خلافا لجملة لجمهور كثير من علماء الأخلاق يبنون عنها إرشادات، لا مو إرشادات، تشريعات مولوية كما ذهب إلى ذلك المحدثين والصحيح الذي ذهبوا إليه وضروري كما سنبين. ففي الحقيقة في علوم شرعية متعددة للشارع تشريع، وسنبين ذلك إن شاء الله مفصلا في تنبيهات الإنسداد، لعل التنبيه الأخير أو ما قبل الأخير بحث ملحمي كبير وخطير جدا سنبينه، وما توهمه الفلاسفة حتى فلاسفة الشيعة من استحالة التشريع الشرعي في علم العقائد وما شابه ذلك دور ومحال، حتى جملة الأصوليين قالوا بالعدم، كله غير صحيح، بل فحول جملة من علماء الأصول وأكثر المحدثين ذهبوا إلى ضرورة إمكانية بل ضرورة، وهو الصحيح على كل شيء تدل وفصل. فإذا الشارع له تشريعات عديدة، طبعا تشريعات عندما نقول تقنين، يعني تقنين سواء في الشريعة أو تقنينات في الدين، وسنبين إن شاء الله الفرق بين الدين والشريعة. أيا ما كان تشريعات تقنينات للشارع في الدين وفي الشريعة في هذه العلوم المتعددة، حلال وحرام ووجوب، لا ليس فقط حلال حرام وجوب، حرام حرام يقصد من حرام الترك بعد لزوم العمل، ما في فرق. أي مكان سيأتي هذا البحث فيه كذا مفصلا. وكره إليكم الكفر، مثل حرم، إذا كره يعني حرم، نفس الشيء. أي مكان سيأتي البحث مفصلا. فهنا الاجتهاد والتقليد فعلان أدرج في علم أصول الفقه، فعلان أدرج في علم أصول الفقه للشارع تشريع. هنا لم يقل صاحب الفصول وصاحب المقاييس وصاحب الشيء صاحب الكفاية، يقول نسلم تشريع للشارع، تشريع للشارع في علم أصول الفقه، هذا لازم ننتبه له، يعني تشريع للشارع، تشريع للشارع متعلق بفعل، تشريع للشارع متعلق بفعل في علم أصول الفقه، يعني بالاستنباط، الاستنباط هو فعل يبحث في علم أصول الفقه. جيد، هذا التوضيح معترض. نرجع إلى الخدشة الأولى لصاحب الكفاية على الوجه الأول. ما هي الخدشة الأولى لصاحب الكفاية على الوجه الأول لصاحب الفصول وصاحب القاموس؟ يقول لو سلمنا وجود علم إجمالي بتشريع الشارع في علم أصول الفقه، لو سلمنا، لازم ذلك الاحتياط، وليس لازم احتياط في الطرق، وليس لازم ذلك اعتبار الظن، الظن بالطريق طبعا. أعيد عبارة صاحب، يقول لازم ذلك الاحتياط في الطرق، وليس لازم ذلك اعتبار الظن بالطرق. الطرق هي ظنون، لكن ظنون متعلقة بالحكم الفقهي، الحكم الواقعي. يقول لازم ذلك الاحتياط في الطرق، وليس لازم ذلك اعتبار الظن في المسألة الأصولية، يعني الظن في استكشاف تلك الطرق، ليس لازم ذلك اعتبار الظن في استكشاف الطرق المعتبرة. أليس تقرير الاستدلال أن الشرع نصب أحكاما طرقا استدلال صاحب الفصول وصاحب المقاييس أن الشرع نصب طرقا، شرع طرقا، شرع تشريعا في علم أصول الفقه، يعني نصب طرقا. هذه الطرق كيف نستكشفها؟ بالظن، ببركة دليل الاستدلال. فظن فوق الظن، ظن لتمييز الظنون، ظن فوق الظن، ظن لتمييز الظنون المتعلقة بالواقع. هذا تقرير صاحب الفصول. صاحب الكفاية يقول لازم العلم الإجمالي بنصب الشارع طرقان، الاحتياط في تلك الطرق لا اعتبار الظن. لماذا الاحتياط؟ لأنه ليس هذا الاحتياط يخل بالنظام، ولا هذا الاحتياط يسبب العسر والحرج، فتحتاط أنت في الطرق. الآن ندقق في كلام صاحب الكفاية نشرحها أكثر. لاحظوا هنا صاحب الكفاية يعترف بأن الاحتياط، بأن الاحتياط في المسألة الأصولية، المسألة الأصولية يعني تعيين الطرق على الواقع، تعيين الظنون الكاشفة عن الواقع، تعيين الظنون الكاشفة عن الواقع. يقول صاحب الكفاية الاحتياط بالعمل بهذه الظنون والطرق كلها لا يوجب ماذا؟ لا يوجب خلاف النظام، ولا يوجب العسر الحرج. يعني أن الاحتياط في المسألة الأصولية لا يوجب اختلال النظام ولا العسر الحرج. الاحتياط الفقهي يعني الاحتياط في المسألة الفقهية يوجب اختلال النظام والعسر الحرج. هذا كلام سليم من صاحب الكفاية. سابقا هم أقررنا به، بل سابقا ألزمنا صاحب الكفاية به، هو لم يلتزم به. كيف الاحتياط في المسألة الأصولية لا يوجب اختلال النظام؟ الاحتياط في المسألة الأصولية يعني كل الظنون المحتمل اتباع حجيتها نعمل بها. خب إذا عملنا بها كلها يستلزم عسر حرج؟ لا، لأن هذا ليس احتياط في الخير، هذا احتياط في الاستنباط. يعني تراعي الظنون كأنها كلها معتبرة. إذا كانت كلها معتبرة ما الذي سينجم من ذلك؟ سينجم من ذلك أن تقول عام وخاص ومقيد ووارد ومورود وحاكم ومحكوم. بالتالي بين مجموع هذه الظنون في هناك توليف. لن يلزم منه عسر حرج ولا اختيار النظام. عسر حرج هو في عملية الاستنباط، أي عملية الاستنباط لازم منها اختلال نظام أو عسر حرج، ولن تكون شاسعة وصعبة. وهذا الأمر كل الظنون، بدل ما تكون بعض الظنون حجة، كل الظنون حجة، لها فيما بينها هناك نظام ترتيبي. لن يلزم من ذلك اختلال النظام وهرج ومرج وعسر حرج، لا نوعي ولا شخصي. لأن القول باعتبار كل الظنون ليس يعني أنه كلها في رتبة واحدة. لا طبعا، سيأتي إن شاء الله في التنبيهات اللاحقة ظن مانع وظن ممنوع ومدري كذا، يعني بعبارة أخرى رتب الظنون مثل دليل اجتهادي، دليل أصل عملي. الأصل عملي دليل محرز تنزيلي غير وظيفي محض، وظيفي شرعي مقدم على وظيفي العقلي. تعلمون بعد أو تستذكرون بأن الأصول العملية أربع شنو؟ طبقات. غير من الأصول العملية أربعة، لا، طبقات الأصول العملية أربعة: أصل محرز، أصل تنزيلي، أصل وظيفي محض شرعي، أصل وظيفي محض عقلي. ويمكن أن يكونوا أكثر من أربع طبقات ورتب، لكن إجمالا يفهرس علماء الأصول العملية أربع مراتب، في حين أنها كلها أصول عملية بس مو مرتبة واحدة. كما أن الأدلة الاجتهادية يقولون أدلة اجتهادية، لكن فيما بين الأدلة الاجتهادية أيضا هناك ماذا؟ مراتب. الخاص مقدم على العام، العام الأضيق دائرة مقدم على العام الأوسع دائرة، الحاكم مقدم على المحكوم، الوارد مقدم على المورود، ذي القرينة مقدم على عديم القرينة. الأدلة الاجتهادية ليست على النص مقدم على الصريح، والصريح مقدم على الظهور القوي، والظهور القوي مقدم على الظهور العادي. صحيح أدلة اجتهادية، لكن أدلة اجتهادية ليست كلها في رتبة واحدة. رتب الأدلة الاجتهادية وليست في رتبة واحدة. عموم أبي عن التخصيص غير العموم قابل للتخصيص، العموم المعلل غير العموم غير المعلل، ولما جرى. فعندما يقال أدلة اجتهادية لا يعني أنه أدلة اجتهادية ليست ذات رتب. كذلك عندما يقال الانسدادي يحتاط في الطرق لا يعني أنها طرق مكومة في رتبة واحدة، لأن نظام رتبي كما سيأتي. فمحصل كلام صاحب الكفاية ما هو؟ مؤاخذة، هي مؤاخذة لو نص مؤاخذة. المهم مؤاخذة صاحب الكفاية على صاحب الفصول والمقاليس أن نتيجة تقرير العلم الإجمالي الثاني الكبير الذي ذكرتموه هو الاحتياط في الطرق، الاحتياط في العمل الأصولي في الاستنباط في الطرق، بالعمل بجميع الطرق، والعمل بجميع الطرق لا يستلزم اختلال النظام ولا يستلزم العصر الحرج النووي، هذا صحيح. إذن مهم جدا أن نلتفت إلى هذه الظاهرة المهمة بغض النظر عن علم الانسداد وبحث الانسداد وهذا التنبيه الأول. هي هذه نشوف المعلومة أخطر من علم الانسداد، بحث الانسداد، المواد الموجودة في باب الانسداد أخطر من نفس دليل الانسداد، المواد اللي يستفيد منها بحث الانسداد. شوف هذه المادة هي نفسها معلومة خطيرة، كيف فرق سنخي بين العمل في أصول الفقه والعمل في الفقه. الاحتياط في أصول الفقه يختلف عن الاحتياط في ماذا؟ في علم الفقه. هذا بنفسه مهم يلتفت إليه الفقيه، يلتفت إليه المجتهد، يلتفت إليه الباحث، إن في نظام عمل في علم أصول الفقه وفي نظام عمل في الفقه. هذا في نفسه مهم، التفات إلى إثنينية السنخ وتباين السنخ وتغاير السنخ، هذا في نفسه مهم. أبدا. إذا كان فقيها جزيل، إذا كان مبتدئا في الاجتهاد، واجتهادا مليون درجة، بعضهم يقول مليار درجة ومو بعيد، ملايين الدرجة، مجتهد عن مجتهد يفترض، فقيه عن فقيه. إذا كان أسد مستأسد يطين البحوث، لا ما يصعب عليه، شكلها كيف ما يشاء، شايف المعمار القوي إذا شكله كيف ما يشاء. على قولة الشيخ جعفر كاشف غطاء، لاحظوا كلامه عظيم في أول منهج الرشاد في الرد على الوهابية، يقول المجتهد إذا كان عنده وراء يشكل الأدلة كما هي، إذا ما كان عنده وراء يشكلها كيف ما يشاء، إذا عنده قدرة، إذا عنده قدرة، إذا ما عنده وراء بالعدل. هو الشيخ جعفر كاشف غطاء يذكر هذا الشيء، يشرح لك العمل الأصولي ما هو عمل الفقه في بداية منهج الرشاد. ضروري يا أخوان تقرأوا هذا الكتاب، إنصافا كتاب جدا عظيم، أقوى ما كتب في الرد على الوهابية بتعبير كثير من العلماء إلى يومنا هذا. بهالقوة صدقوني لم يكتب كتاب، قوة صناعية للكلام، مو قوة أدبية، قوة صناعية تحليلية دقدقية نقنقية بقبقية، ما صار واقعة جدا جزيل. في بداية يقول المجتهد إذا صار عنده وراء، على كل الكلام لذيذ هنا في البحث الصناعي، نتمم غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله.